بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخوة الأخوات الكرام جميعا، السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الثانية حول مسألة الخلود. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أهم ملامح صورة الخلود في الذهنية المسلمة، وفي هذه المحاضرة إن شاء الله سوف ننتقل لمراجعة الآثار التي يتركها الإيمان، الآثار التي يتركها الإيمان بالمصير الأخروي. حينما يؤمن شخص بأن هناك حياة بعد الموت، أن هناك خلودا بعد الموت، هذا الإيمان كيف ينعكس؟ ما هي آثاره؟ ما هي الأمور التي سوف يحدثها في شخصية هذا الإنسان المؤمن بذلك الشيء؟ طبعا نتناول الإيمان بهذه العقيدة، بهذه الحقيقة، بحقيقة الحياة بعد الموت، من ناحية وعي الإنسان، ومن ناحية سلوكه الأخلاقي، ومن ناحية استمرارية الحضور الديني في حياة المجتمعات. لنبدأ بالنقطة الأولى، ما هو أثر الإيمان بالحياة بعد الموت في وعي الإنسان؟ وحينما نقصد في وعي الإنسان يعني في فهمه وتفسيره ومعرفته بالعالم الذي يحيطه. ما هو الفرق في مستوى الوعي، في مستوى الإدراك، في مستوى الصورة الذهنية بين شخص يؤمن بالحياة بعد الموت وبين شخص لا يؤمن بالحياة بعد الموت؟ هل هناك فرق على مستوى الوعي، على مستوى الإدراك، على مستوى الصورة الذهنية أو لا؟ هذا هو محور حديثنا في هذه النقطة. طبعا بالنسبة للمؤمنين بهذه الحقيقة، يوم القيامة، اليوم الذي يبعث فيه الناس بعد الموت، يمثل يوم للعدالة، يوم العدالة الحقيقية، يمثل يوم الحق، يمثل يوم الجزاء. ومن أهم مرتكزات إثبات هذا اليوم، يوم العدالة، يوم الحق، يوم الجزاء، هو أن عدالة الله سبحانه وتعالى، بحسب مفكري المسلمين، الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة العدل، هو عادل. ومن آثار ونتائج وما يترتب على كون الله سبحانه وتعالى عادلا، أن العدالة بالنسبة لمخلوقاته لا بد أن تتحقق، لا بد أن يرتفع الظلم، لا بد أن تعاد الحقوق إلى أهلها وإلى أصحابها. إما أن تتحقق العدالة في هذا العالم، وإلا فلا بد أن يكون هناك عالم آخر يجازى فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. الإنسان حينما يرى حياته ممتدة، حينما يعتقد وحينما ينظر وحينما يفسر حياته على أنها حياة ممتدة لما بعد الموت، كيف ستكون نظرته للأمور؟ كيف سيكون فهمه للأحداث التي تحيط به؟ كيف ستتشكل قناعاته بعد قبوله لتلك الحقيقة؟ هل سيكون هناك فرق؟ هل للاعتقاد بتلك الحقيقة أي أثر؟ وأعيد التأكيد إلى أن سؤالنا عن الفرق وعن الأثر في مستوى الوعي، يعني في مستوى إدراك وتفسير الإنسان للعالم الذي يحيطه. أعتقد أن هناك فرق، بالتأكيد هناك فرق في مستوى الفهم، في مستوى الوعي لكل ما يحيط الإنسان، لمجريات هذا الكون كلها سوف تكون النظرة إليها بالنسبة للمؤمن بهذه الحقيقة ستكون مختلفة. دعوني أقدم بعض النماذج الأساسية في هذا المجال، نماذج التي تتجلى فيها اختلاف النظرة استنادا واعتمادا على الإيمان والاعتقاد بالحياة بعد الموت. هناك أمر بديهي في عالمنا واقعنا سواء كان المعاصر أو واقعنا التاريخي، هناك أمر بديهي فيه، وهو التفاوتات والاختلالات التي يشهدها الإنسان في هذا العالم. هناك تفاوتات في القابليات، نجد أن الشخص يخلق يوجد في هذا العالم وهو يحمل قابليات عالية في مستوى قابلياته، مثلا الذهنية، مستوى الذكاء اللي يملكه مستوى متقدم، بينما هناك أشخاص لا، مستوى الذكاء عندهم محدود، اختلاف في مستوى الذكاء مثلا. أيضا هناك اختلاف في مستوى الفرص، نجد شخص يولد في هذا العالم والفرص أمامه متاحة متوفرة، بينما نجد شخص آخر يكاد يخترق الفرصة اختلاقا، يعني لا تتوفر أمامه الفرص لتحقيق مثلا العيش الكريم، لتحقيق حالة متقدمة في ما يتعلق بمستلزمات الحياة، فرص أمامه محدودة. نجد هناك تفاوتات في المظاهر، في الحسن، في القبح، بعض يولد وهو عبارة عن آية في ملامح الجمال، والبعض يولد وهو يفتقر إلى ذلك، هذا أيضا اختلاف. نجد اختلاف في الصحة والمرض، بعض يولدون وهم أصحاء، البعض يولدون وهم مرضى، البعض يتعرضون إلى الأمراض، وهكذا هناك اختلافات وتفاوتات لا تكاد تنتهي في هذا العالم. هذه التفاوتات كلها تبقى غير مفهومة، تبقى غير مبررة مع انعدام الحياة بعد الموت، حينما لا يكون هناك حياة سوى هذه الحياة التي نعيشها، ونجد أن هذه الحياة هي مليئة بالتفاوتات والاختلافات والتفضيلات بين شخص وآخر. فحينما يتساءل الإنسان لماذا ولد فلان وهو أمامه من الفرص الذهبية الكثير، بينما ولد آخر وهو لا يملك أي فرصة؟ لماذا ولد فلان وهو في بيئة غنية وولد الآخر في بيئة فقيرة؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ كل هذه الأسئلة ترد في الذهن البشري، الذهن الإنساني يريد أن يفهم ما هو التبرير لهذه التفاوتات. إذا كانت حياتنا التي نعيشها هي نهاية الحياة، فحينئذ هذه التفاوتات كلها لن تكون تفاوتات مبررة، سوف تكون تفاوتات غير مبررة ما لها أي تفسير، إما أن تكون عبثية، يعني الخالق والعياذ بالله يمارس العبث، أو أن الخالق لا يعتني بمسألة الإنصاف ومسألة العدالة ومسألة الحكمة ومسألة مراعاة هذه الأمور في تعامله مع خلقه، يعني بعبارة أخرى والعياذ بالله هو يتصف بالظلم. هذا كله إذا لم تكن هناك ماذا؟ حياة أخرى. أما حينما يكون هناك خلود ويكون هذه التفاوتات تمثل مرحلة من مراحل حياة الإنسان ولا تستغرق حياة الإنسان كلها، حينئذ سوف يكون هذه التفاوتات أمور قابلة للتبرير، قابلة للتفسير. هذه الأسئلة سوف تجد جوابها، سوف يساهم الإيمان بالخلود عن تقديم تبرير معقول، تبرير منطقي، تفسير منطقي لكل هذه التفاوتات. دعوني أفصل في هذه النقطة أكثر من ذلك. الإنسان لما يشهد هذه التفاوتات، سواء كان في مستوى البشري أو حتى في مستوى غير البشري، حقيقة هذه التفاوتات تثير الدهشة، تثير السؤال عن الحكمة، شنو الحكمة من هذا التفاوت؟ وين العدل وين الإنصاف في هذا التفاوت؟ هذا السؤال يبقى مقلق، يبقى يثير القلق في مستوى الوعي إلى أن يجد للإنسان تفسير، إلى أن يجد للإنسان جواب، حينئذ يستقر ويزول القلق. أمام المعي، أمام هذا السؤال تطرح تفسيرات متعددة، تفسيرات متعددة، منها أن هذه التفاوتات هي تفاوتات عبثية، أنه ماكو وراءها طائل، ماكو وراءها حكمة، ماكو وراءها عدالة، ماكو وراءها إنصاف. وهناك تفسيرات أخرى لا، تقدم هذه التفاوتات بطريقة بحيث لا تتنافى، بل مو أكثر من كونها ما تتنافى، تقدم هذه التفاوتات على أنها أمور تقتضيها الحكمة، تقتضيها العدالة، تقتضيها الإنصاف في ما يتعلق بالبشر. اللي يحسم الجواب، اللي يرجح جانب الحكمة، الشيء الأساسي حسب ما أفهم، حسب ما أعتقد، الشيء الأساسي اللي يحسم الجواب لصالح الحكمة، بحيث تكون هذه التفاوتات منسجمة مع سياق الحكمة، الشيء اللي يحسمه هو وجود حياة بعد الموت. شلون؟ يعني شلون مسألة الحياة بعد الموت هي اللي تحسم الجواب لصالح انسجام هاي التفاوتات بالحكمة؟ الحقيقة وجود الحياة بعد الموت راح يعيد، من أكو عندنا حياة ما بعد الموت، هذا راح يعيد تفسير الحياة الدنيا، هذه النشأة اللي احنا نعيش بها راح تتفسر بطريقة مختلفة. فبدلا من أن تكون هي الحياة النهائية اللي يكون بها المفروض الحالة الكاملة، الحالة الحقيقية للعدالة وللحكمة، راح تأخذ موقع ثاني، ما راح تأخذ الموقع اللي يجازى به المحسن ويعاقب به المسيء، لأن جزاء المحسن وعقاب المسيء صار في نشأة ثانية، في حياة أخرى اللي هي حياة ما بعد الموت. هذه الحياة راح تأخذ موقع ثاني. شنو هو هذا الموقع؟ اللي هو بالحقيقة يتمثل بموقع إحسان المحسن وإساءة المسيء. يعني بتعبير ثاني، بتعبير أكثر وضوح، راح تتحول هذه الحياة إلى مسرح، مسرح الاختبار، مسرح التجربة، مسرح الابتلاء بحسب تعبير المفردة من الناحية الدينية. حياتنا تتحول إلى أرض تجارب، إلى أرض الاختبارات فيما يتعلق بنوايا البشر، فيما يتعلق بادعاءات البشر، فيما يتعلق باعتقادات البشر الحقيقية. فبدل من أن أنتظر الجزاء في هذه الحياة، كن أفهم أن هذه الحياة اللي بيدي هي عبارة عن مزرعة، كما ورد بالرواية الحياة الدنيا أو الدنيا مزرعة الآخرة. ومن الطبيعي أن الإنسان في لحظة الزراعة ما يتوقع الثمر، يتوقع الثمر في لحظة أخرى، هي لحظة الحياة الأخرى. أما في لحظة الزراعة بالطبيعي هي طبيعي راح تكون هي لحظة تعب، لحظة مكابدة، لحظة اختبار، لحظة تفاوتات. من خلال هاي التفاوتات، من خلال هذه الاختبارات، من خلال هذه الامتحانات، يتمكن الإنسان أن يصوغ في داخل شخصيته، يصوغ إيمان الحقيقي، يصوغ اعتقاده بالله سبحانه عز وجل الاعتقاد الحقيقي. طبعا حينما نتحدث عن الاختبار مو المقصود به فقط الجانب السلبي من الاختبار، مثل الفقر، مثل المرض، لا، بالحقيقة كما أن الفقر والمرض هي اختبارات، فكذلك الصحة والغنى، والغنى الصحة والغنى هي أيضا اختبارات. بالتالي نظرة الإنسان حينما يؤمن بوجود يوم آخر، يؤمن بحياة ما بعد الموت، لحياة اللي يعيشها راح تكون مختلفة، نظرته لمجريات الكون راح تكون مختلفة، علاقته وفهمه وتعامل النفسي وانفعالاته كلها راح تكون مختلفة، لأنه راح يعيد تعريف الحياة اللي يعيشها هنا بتعريف جديد، على أنها مكان للعمل، على أنها مكان للاختبار، على أنها مكان للامتحان، وليست هي مكان للجزاء، وليست هي مكان للجزاء. هذه الفكرة ركزها الدين بشكل أساسي، الدين الإسلامي ركز هذه الفكرة بشكل أساسي أن هذه الحياة هي عبارة عن مرحلة عابرة، وأن الجزاء يتوقع في مرحلة لاحقة اللي هي مرحلة ما بعد الموت. ركز هم في مستوى النصوص، الآيات القرآنية، الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، وركزها أيضا في مستوى الممارسة والتجربة العملية. شوفوا حينما نريد نستعرض حياة الأنبياء عليهم السلام، شوفوا كانت حياة مليئة بالتحديات والصعوبات والعراقيل وإلى آخره. نشوف حياة الأوصياء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كانت حياة مرة، حياة قاسية، حياة صعبة، حياة مليئة بالتحديات بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هذا ينطي للشخص اللي يتبنى هذه العقيدة، عقيدة الإسلام، ويعيش هاي التجربة، تجربة الإسلام، هذا راح ينطي فهم جديد من خلال تركيز النصوص، من خلال التجربة العملية اللي عاشها الأنبياء الأوصياء اللي هم بالحقيقة القادة والرواد والأئمة في هذا المجال، في مجال الدين، في مجال الدين الإسلام. طبعا النصوص والتوصيات لم تكتفي ببيان أن هذه الحياة هي حياة اختبار، هي حياة تجارب، هي حياة عبارة عن مزرعة لحياة أخرى اللي هي الآخرة، هناك تقطف الثمار. وإضافة إلى هذا البيان، إجا بيّن بيّن الدين وأشع في أجوانه وفي ثقافتنا الوسائل اللي من خلالها نتمكن من أن نتجاوز كل هذه التحديات والمصاعب. ومن أهم الوسائل اللي ركز عليها هو وسيلة الصبر. شوف أكو فد اهتمام عالي نصوصيا، اهتمام عالي على مستوى حتى الممارسة العملية للأنبياء للأوصياء اللي هم بالحقيقة يمثلون الرموز، يمثلون القادة، يمثلون الأسوة لكل الملتزمين بتعاليم الدين الإسلامي. رموزهم منهم هم ذولا. هؤلاء اجوا ضربوا أعلى أمثلة الصبر في مواجهة التحديات، وتمكنوا من خلال هذه القيمة، هذا الخلق، هاي الممارسة، ممارسة الصبر، تمكنوا من خلالها من أن يحققون أسمى وأجل وأعلى الأهداف. إذن مسألة التفاوتات اللي نشهدها في عالمنا، سواء كان على مستوى الصحة والمرض، على مستوى الغنى والفقر، على مستوى بقية التفاوتات الأخرى، تفسيرها المقبول منطقيا، تفسيرها المنسجم ويا الفطرة، يتم من خلال الإيمان، من خلال هذه الحقيقة، حقيقة خلود وحياة الإنسان بعد الموت. من دون هذه الحقيقة تبقى هذه التفاوتات كلها غير مفسرة. هذا نموذج من نماذج تأثير هذه الحقيقة، حقيقة الإيمان بالحياة بعد الموت، على مستوى الوعي وعلى مستوى الإدراك وعلى مستوى تفسير العالم الذي يحيط بنا. ننتقل إلى نقطة ثانية، وهي ما هو أثر الإيمان بالحياة بعد الموت على السلوك والممارسة الأخلاقية. هل يؤثر على مستوى الأخلاق كما أثر على مستوى الوعي؟ هل يؤثر أيضا على مستوى الأخلاق؟ دعوني أبدأ بتوضيح المقصود من السلوك الأخلاقي. ما هو المقصود حينما نتحدث عن سلوك أخلاقي أو نتحدث عن أخلاق؟ ما هو المقصود بالسلوك الأخلاقي؟ السلوك الأخلاقي هو عبارة عن الممارسة، عبارة عن الفعل اللي يصدر من الإنسان عن وعي وعن قصد. فما يطلق على الأفعال غير الواعية، الإنسان قد يصدر منه فعل غير واعي، مثلا في لحظة النوم قد يصدر منه فعل، هذا لا يسمى فعل أخلاقي. أو يصدر منه فعل غير مقصود، يعني غير منتبه لما يقوم به، هذا أيضا لا يسمى فعل أخلاقي. الفعل الأخلاقي هو الفعل الذي يصدر من الإنسان بوعيه وبقصده. هذا هو الفعل، أو هذا هو الشرط الأساس لكي يكون الفعل فعلا أخلاقيا. الممارسة والفعل اللي يصدر من الإنسان، مثلا شخص يعطي مال شخص يقوم بمساعدة محتاج، شخص يمسك بيد الأعمى لأجل أن يوصله إلى الجانب الآخر مثلا من الطريق. هذه الأفعال، هذه ممارسات عملية، ممارسات بدنية، ممارسات في زاوية يقوم بها الإنسان. هذه الممارسات بالحقيقة تستند إلى صفة، تستند إلى قيمة، هذه القيمة موجودة في داخل شخصية الإنسان. مثلا حين يخدم شخص على إطعام الطعام من دون مقابل، ما هي القيمة التي توجد في نفسه؟ ما هي الصفة التي توجد في نفسه؟ يقول مثلا هو كريم. أو مثلا على سبيل المثال الشخص اللي يمنع مثلا العطاء من إنسان مستحق أو من جهة مستحقة، هذا نسميه بخيل. إذن الأخلاق هي عبارة عن صفات تكون موجودة بداخل النفس، ويكون لها يعني امتداد وأثر فيما يتعلق بالسلوك الإنساني. طبعا غالبية الأخلاق، بعض الأخلاق قد ما تتجلى بالسلوك العملي، ولكن الحديث هنا بشكل عام. السؤال هنا، شنو هي العلاقة بين الإيمان بالحياة بعد الموت وبين الأخلاق؟ ما هي العلاقة بينهما؟ قد يبدو يعني للوهة الأولى ماكو أي علاقة، ماكو فتفرق، سواء كان الإنسان مؤمن بالحياة بعد الموت أو غير مؤمن بالحياة بعد الموت، في كل الأحوال هو يعني تبقى أخلاقياته وسلوكياته، تصرفاته الأخلاقية، ممارساته الأخلاقية هي ما تتأثر. خصوصا يعني إذا انتبهنا إلى أنه في كثير من المجتمعات اللي هي ما تصطبغ بصبغة الإيمان لا بالله سبحانه عز وجل ولا بالحياة بعد الموت، ولكن مع ذلك نشوفها تحتفظ بممارسات أخلاقية. نشوف أقعدهم مع إلحادهم، مع نكرانهم لوجوده سبحانه عز وجل، مع نكرانهم للحياة بعد الموت، بس مع ذلك نشوفهم باقين في المستوى الأخلاقي، سلوكياتهم أخلاقية، أقعدهم صدق، أقعدهم أمانة، أقعدهم إحسان، أقعدهم التزام إلى آخره. هذه كلها الممارسات الأخلاقية نجدها موجودة في هذه المجتمعات. وقد يقال أنه ماكو فرق، ماكو أثر للإيمان بالحياة الأخرى، ما راح تأثر على الممارسة الأخلاقية بالنسبة للإنسان. بس هذا بالحقيقة التوهم مو صحيح. أكو ارتباط وثيق، ارتباط وثيق في ما بين الإيمان بالحياة الأخرى وما بين الممارسة الأخلاقية بالنسبة للإنسان. راح أحاول أسجل فرقين أساسيين بين شخص يمارس السلوك الأخلاقي كالصدق مثلا وهو مؤمن بالحياة الأخرى، وبين شخص آخر يمارس السلوك الأخلاقي اللي هو مثالنا محل كلامنا الصدق مثلا من دون الإيمان بحياة أخرى. يبقى الفرق موجود، وإن كان كلاهما يمارس الصدق، بس هذا مو معنى أن ممارستهم للصدق هي بشكل متساوي أو آثارها وتبعاتها وعمقها هو واحد، لا، يبقى الفرق محفوظ من خلال فرقين أساسيين أذكر في هذا المجال. الفرق الأول، أخوة الأخوات الكرام، الإيمان بالحياة ما بعد الموت حينما يصدق الإنسان يمارس الصدق، لأنه يعلم أن هناك دار للجزاء، أن هناك دار لإثابة المحسن لمعاقبة المسيء. هذا الإيمان راح يجعل من ممارسة للفعل الأخلاقي، للسلوك الأخلاقي، للصدق على سبيل المثال، للأمانة، راح يجعله نابع من داخل شخصيته، يعني بمطلق حريته من صميم ذاته راح يكون مقتنع قناعة كاملة بممارسته للصدق، حتى لو كان الصدق في بعض الأحيان يسبب له مشاكل أو يسبب له إزعاجات، يبقى هو متمسك بالصدق بحكم إيمانه بوجود حياة يجازى فيها المحسن ويحاسب فيها المسيء. ما يحتاج إلى قوة مادية، يعني حتى يكون صادق في كلامه، ما يحتاج إلى مجتمع يتمتع بسلطة بإمكانها أن تحاسب، بإمكانها أن تقصر، بإمكانها أن تجبر الإنسان على الصدق من خلال العقوبة المادية. هذه نقطة هواية مهمة. بينما الإنسان اللي ما عنده إيمان بحياة أخرى، يعني يفترض أن نهاية حياته ونهاية فرصته بالحياة تنتهي بمجرد موته البدني، قد يمارس الصدق، قد يلتزم بالأخلاقيات والسلوكيات الأخلاقية، بس هذه الممارسة من الناحية النوعية راح تكون مختلفة عن الشخص اللي يمارس الصدق، يمارس الأخلاق وهو مؤمن بوجود حياة أخرى. الاختلاف النوعي بينات وين يكون؟ الاختلاف النوعي هذا الإنسان حينما يمارس الصدق تحت ضغط المجتمع، مو من قناعة داخلية، هذه بمجرد أن يخف الضغط، بمجرد أن يلقى فرصة خارج دائرة تأثير السلطة اللي تفرض الممارسة الأخلاقية، ما راح يتقيد بها، ما راح يلتزم بها، بالتالي راح يدور ممارسة الفعل الأخلاقي، الالتزام بالسلوك الأخلاقي راح يدور مدار وجود سلطة فارضة نفسها، قانون فارض أدواته، بحيث يتعرض من يخالفه إلى المساءلة، إلى المعاقبة. أما حينما ينبع ممارسة الفعل الأخلاقي من قناعة ذاتية، بعد وجدت سلطة تفرض، ما وجدت سلطة تفرض، أكو فرصة للتمرد، ماكو فرصة للتمرد، هذا ما له علاقة به، ما راح يأثر على التزام الإنسان بالجانب الأخلاقي. هذا فارق مهم، فارق جوهري. فارق الآخر الجوهري بين الممارستين، ممارسة الإنسان للسلوك الأخلاقي تحت قناعة بوجود حياة أخرى، وممارسته للفعل الأخلاقي من دون قناعة بوجود حياة أخرى، أكو فارق ثاني غير الفارق اللي ذكرته قبل قليل، يتمثل بجانب شخصي، في يعني في داخل شخصية الإنسان. الجانب الأساسي، المكون الأساسي، المكون المهم المحوري في شخصية الإنسان هو المكون اللامادي، المكون الروحي. أكو حقيقة يعني صعب أن يتنكر لها الإنسان أنه شخصيته مكونة من جانبين، جانب مادي، جانب محسوس، لحم ودم وشعر وأعصاب وإلى آخره، وأكو جانب آخر في شخصيته هو الجانب اللامادي، اللي يتمثل بالمشاعر، اللي يتمثل بالانفعالات، الخوف، الحب، الحزن، الرجاء، الأمل إلى آخره. هذا الجانب النفسي، جانب غير المادي في شخصية الإنسان، هذا بالحقيقة هو الجانب الأساسي من شخصيته. هذا الجانب كما الجانب البدني إلى قواعد صحة، قواعد سلامة، قواعد تزكية وتنمية وتطهير وتطوير وإلى آخره. الأخلاق الحسنة، الأخلاق الحسنة، الأخلاق الجميلة اللي ترجع كلها إلى العدالة، اللي ترجع كلها إلى الإنصاف، هذه الأخلاق الحسنة كلها تمثل أهم وسيلة لتنمية وتطوير هذا الجانب اللي هو الجانب الروحي. وحينما يكون الإنسان غير مؤمن بوجود حياة أخرى، ماكو شيء، بعد ماكو شيء يعني يحفزه أو يشجعه أن يطور الجانب الروحي من شخصيته. يعني على شنو يطور الجانب الروحي؟ إذا كانت القضية هي قضية حياة مادية وتنتهي عند فناء الجسد، عند خروج الروح من الجسد، بعد شنو المبرر، شنو المحفز أن يجي ويطور من إمكانياته المعنوية، إمكانياته الروحية؟ الشيء اللي يشجع عند الإنسان يطور من إمكانياته الروحية باعتبار أن هذه الإمكانات، هذه الفرص، هذا التقدم في المجال الروحي راح يلمس أثره، راح يلمس أثره على نحو مستديم، ليس فقط في هذه الحياة الدنيا، وإنما أكو في حالة دوام. ومن أهم وأجمل وأكثر المشجعات على أن يرتقي الإنسان في مستواه الروحي من خلال التخلق بالأخلاق الحسنة هو أنه سيكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه لذة القرب من الله، هذه لذة الاتصال الوثيق الذي يقبل أن يشتد ويتراكم ويتطور شيئا فشيئا من خلال التقيد والتمسك وأخذ السلوك الأخلاقي في حياة الإنسان. هذه بالحقيقة نوع لذة من المستحيل للمنكر للحياة الأخرى، من المستحيل له أن يعيشها، من المستحيل له أن يلمسها. هذه لذة الشعور به سبحانه عز وجل والاقتراب منه والارتباط به سبحانه وتعالى، القرب المعنوي منه عز وجل، هذه بالحقيقة أيضا لا يتيحها أو لا تكون متاحة لمن هو منكر للحياة الآخرة. يعني لا أقول لا تكون متاحة، ليس من باب أنه تم إغلاق الباب عليه، وإنما هي لا تنسجم مع عقيدة ترفض أو لا تؤمن بوجود حياة أخرى. رفض الحياة الأخرى راح يقطع الفرصة، راح يضعف الدافع والحافز نحو الاتصال والارتباط بالله سبحانه عز وجل. وإلا الله سبحانه عز وجل لا يغلق بابه بوجه أحد، سواء اعتقد بحياة أخرى أو لم يعتقد، ولكن مع عدم وجود هذه العقيدة فرصة الارتباط به بالتأكيد راح تكون يعني فرصة أضعف، دافع لها راح يكون أقل، المحفز نحوها راح يكون أيضا أقل. إذن يمكن أن نخلص إلى أن الإيمان بالحياة الأخرى له أثر عميق على تشكيل وعي الإنسان وعلى فهمه للحياة ولمجريات الكون حوله، من خلال إعادة هذا الإيمان حينما يدخل على خط معادلة القناعة في ذهن الإنسان راح يعيد تعريف نظرته، راح ينظر للحياة من زاوية أخرى، لن ينظر إليها على أنها دار ينبغي أن يتحقق فيها الإنصاف والعدل والحكمة وإعطاء أصحاب الحقوق لحقوقهم، لا، لأنها لن تكون هي النهاية، هي بالعكس هي مكان يمر فيه الإنسان، معبر، هي مزرعة، هي مجرد أرض أو فرصة لاختبار الإيمان الحقيقي، اختبار الارتباط بالله سبحانه عز وجل الحقيقي. بالتالي ما راح يشكل عنده هاجس قلق مسألة التفاوتات اللي يشوفها بهذا العالم، راح تكون أمر طبيعي، لأنه هذا العالم هو يعني عبارة عن مجال للاختبار وليس مجال للجزاء وللثواب وللمحاسبة بالنسبة للمسيئين. هذا الأثر المرتبط بالوعي. والإيمان باليوم الآخر أيضا له أثر مرتبط بالسلوك الأخلاقي، بسلوك الإنسان بطريقة أخلاقية، التزامه بالقيم الأخلاقية الحسنة الجميلة، الصدق، الأمانة، الإحسان إلى آخره. هذه القيم كلها حينما يدخل الإيمان أيضا على خط المعادلة فيها راح تكتسب طابعا جديدا، زخما جديدا، قوة جديدة، تتمثل بأولا عدم الحاجة إلى جهة خارجية تفرض هذه الممارسة، تكون ممارسة السلوك الأخلاقي نابعة من داخل شخصية الإنسان. والنقطة الأخرى التي تؤثر فيها مسألة العقيدة بالحياة بعد الموت على السلوك الأخلاقي تتمثل أنها تمثل حافزا ودافعا أساسيا نحو التدرج والارتقاء بالنسبة لي الجانب الروحي في شخصية الإنسان. هذا الجانب أيضا يحتاج إلى تنمية، كما أن البدن يحتاج إلى أن ينمو، الجانب الروحي في شخصية الإنسان أيضا يحتاج إلى أن ينمو. وفرصة نمو إنما تكون فرصة معقولة، فرصة حكيمة، فرصة مبررة من الناحية المنطقية حينما يكون هناك حياة مستمرة أما إذا كانت الحياة هي حياة منقطعة، حياة مقتصرة على عمر يقضيه الإنسان في هذه الدنيا، هذا بالتأكيد سوف يمثل أمرا محبطا فيما يتعلق بالارتقاء في الجانب المعنوي. هذه الأفكار التي ذكرتها في حديث اليوم أعيد وأحب أن أؤكد أنها لا تمثل يعني أفكار قطعية ونهائية، وإنما هي أفكار أطرحها للتداول، للمراجعة، للمناقشة، وإن شاء الله بمساهماتكم، بأسئلتكم، بمراجعاتكم أكيد سوف تتبلور وتتطور أكثر. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.